بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الطهارة بمعنى النظافة بمعناها المعروف، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فعرفها هنا المؤلف بأن ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. قال هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، وهذا التعريف هو تعريف أكثر أهل العلم وأكثر الفقهاء، لكن يختلفون فقط في سياق العبارات. فالأولى أن يقال كما عرفه الإمام النووي رحمه الله في المنهاج، هو رفع الحدث وزوال الخبث، وما في معناه وزوال الخبث. رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، أنا رفع أفضل من ارتفاع. ليش؟ لأن الرفع معناه فيه قصد، فيه قصد وهو النية. والعلماء خاصة الشافعية والحنابلة والمالكية يشترطون النية في رفع الحدث، يشترطون النية في رفع الحدث. فلهذا يقال رفع الحدث، لكن ارتفاع الحدث معنى ممكن أن يرتفع لنفسه، وهذا ليس صحيحا. الحدث لا يرتفع لنفسه، لابد من قصد. فلهذا الأولى أن يعبر برفع الحدث، وإن كان ارتفاع الحدث يحصل بكل ما يرفع به، لكن الأصل أن عند العلماء أنه لابد أن يرفع بنية، لابد أن يرفع بقصد. وأما إذا رفع بغير قصد ما يرتفع. وكذلك هنا قال وزوال الخبث، هذا صحيح وزوال، لأن بعضهم يقول وإزالة الخبث، لأن إزالة الخبث تحتاج إلى قصد، وزوال الخبث لا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى نية. أن زوال الخبث مثل ما زال النجاسة زالت، سواء كان بفعل الإنسان أو بغير فعله. مثلا إنسان علق ثوب فيه نجاسة، جاءت المطر ومطرت عليه، هذا يعتبر قد طهر. بل عند الحنفية، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن النجاسة متى ما زالت زال حكمها. لو مثلا زالت بشمس، زالت بشيء مثلا بطول المدة، مثلا الثوب فيه نجاسة وضع في الشمس فذهب رائحة النجاسة ولونها، فهذا يعتبر طاهر عند شيخ الإسلام، وكذلك هو قول الحنفية وهو القول الصحيح، لأن الأصل هو إزالة النجاسة أو زوال النجاسة، سواء كان بقصد أو بغير قصد. فلو أن إنسانا مثلا غسل ثوبا وهو لا يدري أن فيه نجاسة وغسله، ثم ذكر أن فيه نجاسة، هل هذا يجزئه الغسل؟ نعم، لأنه لا يشترط فيه القصد والنية إزالة النجاسة، لأنها من المتروكات، والمتروك ليس فيه نية، بخلاف فعل المأمور. طيب، فقال هنا ارتفاع الحدث وما في معناه. ارتفاع الحدث معناه المراد به ايش؟ الوضوء الطهارة بالوضوء او بالغسل، يرتفع الحدث. وهذا الارتفاع ارتفاع معنوي، لان الحدث لا يقوم بالاعضاء، الحدث لا يقوم بالاعضاء، ولهذا يسميه بعض اهل العلم انه طهارة تعبدية. لماذا؟ لأنه لا دخل، مثلا الإنسان مثلا يبول، لا دخل له في الوجه واليدين، لكن تعبدنا الله عز وجل بذلك، فلهذا فهي طهارة معنوية، أقصد طهارة للأعضاء التي ليس فيها حدث أصلا وليس هي متعلقة بالحدث فيعتبر طهارة، طهارة الحدث ارتفاعه، يرتفع بالوضوء أو بالغسل، إن كان حدثا أصغر فهو بالوضوء وإن كان حدثا أكبر فهو بالغسل. الحدث معناه ينقسم إلى قسمين، حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر هو ما يوجب الوضوء، والحدث الأكبر ما يوجب الغسل. فلهذا فيرتفع الحدث بالطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، فإن كان حدث أصغر يرتفع بالوضوء وإن كان حدث أكبر يرتفع بالغسل. قال وما في معناه، هنا وما في معناه أي كلما سمي طهارة، وهذا له صورتان، إما يكون طهارة ببقاء الحدث، يكون طهارة ببقاء الحدث، على سبيل المثال مثلا من كان عنده سلس بول أو انفلات ريح أو مستحاضة، امرأة مستحاضة، فهذه الأمور عندما يتوضأ الشخص للصلاة عند جميع العلماء أنه إذا كان في الوقت، على قول الجمهور إذا توضأ في الوقت وقت الصلاة خلاص ينتهي حدثه، يرتفع حدثه، لكن الحدث لا زال موجودا، الحدث لا زال موجودا، لكن الطهارة صحيحة فيعتبر ما في معناه. لهذا قالوا ما في معناه، لأن لو قالوا هو ارتفاع الحدث الصحيح أن الحدث ما يرتفع، الحدث موجود لا زال، لكن الطهارة صحيحة، معناه يكون الطهارة صحيحة بهذا الوضوء. فهذا المراد ما في معناه في الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون أن الحدث يرتفع، أو الحدث أيضا أصله غير موجود، الحدث أصله غير موجود لكن يتطهر من باب الزيادة، مثلا مثل الغسل مع الوضوء، مثلا رجل عليه وضوء يتوضأ ويغتسل، هذا طهارة زائدة تسمى طهارة، أيضا تجديد الوضوء، تجديد الوضوء، وأيضا يدخل في ذلك أيضا غسل الجمعة والعيدين، لأنهما ليس هناك حدث لكنها طهارة تعتبر، أنا مثلا إذا اغتسل للجمعة تعتبر طهارة لكنها ليس عن حدث، وإنما بسبب الجمعة، يغتسل بسبب الجمعة سواء كان قلنا واجب أو مستحب، كذلك غسل العيدين يعتبر طهارة لكنه طهارة بدون حدث. وهذا المقصود الآن وما في معناه، أنا فيه هاتين الصورتين. قال وزوال الخبث، زوال الخبث معنى زوال النجاسة، فالطهارة وهذه الطهارة هي الطهارة الحسية، لأن الطهارة طهارتان، طهارة حسية وطهارة معنوية. الطهارة الحسية هي التي هي المقصودة بأمور الفقه، معنى من رفع الحدث وإزالة النجس، وهناك طهارة معنوية وهي التي يتكلم فيها السلوك والعقائد، وهي طهارة القلب، طهارة القلب من الشرك والنفاق وأمراض القلوب، هذا يسمى طهارة، طهارة معنوية. فالطهارة طهارتان، طهارة حسية وطهارة معنوية. فهنا قال وزوال الخبث، المراد زوال الخبث أي زوال النجس، زوال النجاسة، زوال النجاسة. فالآن عرف الطهارة بأنها ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. قال والمياه ثلاثة، والمياه ثلاثة، المياه معنى جمع ماء، وهو جمع كثرة، جمع كثرة، لأن جمع القلة يقال مواه، لأن الماء أصله مو، الألف هنا انقلبت عن الواو ولهذا فجمع القلة مواه، وجمع الكثرة هو مياه، معنى مياه جمع مواه. قال: المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته، فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره. طيب الآن: أو تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره. طيب الآن يقول أن الماء ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس، طهور وطاهر ونجس. وسيتكلم عن كل هذه الثلاثة، معنى كل واحد بتفريعاته. فهنا أولا قال: طهور، قال: لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته، ويسمونه يسميه بعضهم الماء المطلق، الماء المطلق الذي هو على خلقته، هو على خلقته، معنى مثل مياه الأمطار، مثل مياه العيون، مياه البحار، هذه التي خلقها الله عز وجل على خلقتها، لم تختلف بشيء، تسمى الماء المطلق. وهذه على أنها طهور باتفاق العلماء، إلا حصل شيئا يسيرا من الخلاف في ماء البحر، حصل خلافا يسيرا في ماء البحر، هل هو طهور أو ليس بطهور، أو أنه بعضهم يقول إنما هو مكروه فقط، جاء ذلك عن عبد الله بن عمرو، ولم يأتي شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. لحديث أبي هريرة الذي في السنن قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فلهذا فهو حديث، فهو طهور. فالآن الماء الأول هو الطهور، قال: لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته. وهنا ذكر كما قلنا ثلاثة مياه، وذهب المالكية إلى أن الماء ينقسم إلى قسمين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أن مذهب المالكية في المياه من أفضل المذاهب، مذهب المالكية في مسألة المياه من أفضل المذاهب. فقالوا أن الماء عندهم قسمين فقط: ماء طهور وماء نجس، إما أن يكون الماء طهور وإما أن يكون نجس، ما دام أنه يسمى ماء فهو إما أن يكون طهور يتطهر به ويرفع به الخبث ويزال به النجس، وإما أنه نجس لا يجوز أن يتطهر به ولا يزال به النجس. وأما أن يكون هناك قسم ثالث وهو الطاهر الغير مطهر، أنا طاهر في نفسي غير مطهر في غيره، فهذا كما قال شيخ الإسلام لم تدل عليه الأدلة وليس فيه دليل أبدا يدل على ذلك، أنا لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة يدل على أن هناك شيء يسمى طاهر في نفسه ولا يطهر غيره، معنى ماء، إلا إذا كان خرج عن كونه ماء، إلا إذا خرج عن كونه ماء، إذا خرج عن كونه ماء هنا يقال أنه طاهر ممكن. أما ماء، أما يقال أنه ماء ويقال أنه ليس لا يطهر غيره ولا يتوضى به، فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فلهذا فالمذهب الصحيح في هذه المسألة أن المياه إما أن تكون مطهرة وإما أن تكون غير مطهرة. قال: فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح ماء أو سخن. معنى الأول هو الماء المطلق، نحن سيذكر الماء الثاني وهو الماء الطاهر الغير مطهر. الآن الماء يخالطه غيره، يخالطه غيره، فهنا قال إن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو ملح ماء أو سخن بنجس كره، كره استخدامه، لكن هو يرفع الحدث. وهنا أنه هذا الشيء إذا كان لا يمازجه، معنى لا يختلط معه، يظل معنا فيه وهو يعمل مثل الطبقة، مثل الزيت مثلا، الزيت يعمل طبقة في الماء، ما يمازج الماء، ما يختلط، معنى الجزئيات، جزئيات الماء وجزئيات الدهن ما تختلط. كذلك الكافور، معنى الكافور لا يختلط مع الماء، وكذلك هنا قال أو بملح مائي. إيش الملح المائي هذا؟ ها؟ ها؟ ملح البحر ممكن، لكن الملح يذوب في الماء، يمازج الماء، لكن هنا أراد بملح الماء نفس الماء هو، الله أعلم، لا أو سخن بنجس كره، أنا سخنه بماء النجس أو بشيء من النجاسات. قال: وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره. سخن بالشمس معنى شمس ضربته، هذا المتغير بطول المكث أو بما يشق صون الماء عنه، مثل الطحلب هذا الذي يكون في الماء أو التراب الذي تأتي به الريح، هذا يصون معنى يشق صيانة الماء عنه، فهذا يعتبر جائز. أو بمجاورة ميتة، مجاورة ميتة ليس معنى الميتة داخل وإنما بمجاورته، معنى الرائحة أحيانا قد تؤثر في الماء، أنا ترى تطعم رائحة الماء، مثل مثلا أن تكون بئر مجاري، أنا أحيانا يكون بئر ماء وبئر مجاري بجانبها، فأحيانا ترى رائحة المجاري في الماء وهو لم تختلط بالماء وإنما بالمجاورة، بالمجاورة يحصل، وهذه المجاورة لا تؤثر في نجاسة الماء أو طهارته، معنى أقصد أنه لا تنجسه. قال: وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره، وهذا ليس عليه دليل، مسألة الكراهة تحتاج إلى دليل، وما دام أنه ماء طهورا فهو يتوضأ به، فهو يتوضأ به سواء كان امتزج بشيء أو لم يمتزج، وسواء كان هذا الذي وقع فيه مما يشق صيانته عنه أو لا، أو لم يشق، لا معنى مثل هذه الأشياء، مثل التراب أن الطحلب أو كذا، هذه الأشياء يشق إزالة الماء الماء عنها أو إزالتها عن الماء. فلهذا قال العلماء أو أكثر أهل العلم أنه تعامل معاملة الطهور كما عند الشافعية، أنا تعامل معاملة الطهور. وهنا يقول أنه تكره استعمالها في طهارة مستحبة، أنا لا بأس أن تستعمل في طهارة طهارة واجبة، طهارة الحدث، لكن طهارة مستحبة لا، أو أنه يكره، وهو كراهة التنزيه لا شك، لكنه لا، الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل. فالآن هذا هذا الماء هو الماء الذي أصابه أو خالطه شيء من الطاهرات، أصابه أو خالطه شيء من الطاهرات، وهو القسم الثاني. والصحيح كما قلنا أن هذا القسم الصحيح فيه أنه إذا خلط الماء بشيء من الطاهرات إن أخرجته عن اسم الماء سلبت إطلاق الماء عليه، فهذا لا يتوضأ بها ولا يتطهر بها. مثلا أصبح شاهي، الماء هذا أصبح شاهي، أصبح شراب، أصبح يقال له ماء الورد، ماء كذا، ماء البنفسج، فهذا لا يتوضأ به لأنه أصبح شيء آخر غير الماء. لكن ما دام أنه ماء يطلق عليه ماء بدون مثلا أن يقال له ماء كذا وماء كذا، فهو يتوضأ به ويتطهر به. فالماء مثلا الذي يمازجه شيء من الطحين، ماء يمازجه شيء من السدر، ماء يمازجه شيء من هذا يعتبر مطهر. النبي عليه الصلاة والسلام في غسل ابنته فقال عليه الصلاة والسلام اغسلوها بماء وسدر، وقال أيضا في الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر. فهنا يدل على أن السدر لا يؤثر على الماء حتى ولو اختلط بهذا الماء وامتزج به، السدر يمتزج بالماء. وكذلك أيضا الصابون إذا امتزج بالماء فما لم يكثر عليه ويخرج ويسلب اسم الماء فهو يعتبر طهور. فإذا سلب اسم الماء صار الصابون كله، معنى صار رغوة كذا، هذا ما يتوضأ به لأن هذا ليس ماء، هذا ليس ماء. فلهذا فالصحيح في هذه المسألة وهو قول الحنفية المالكية وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الماء يتطهر به ما لم يسلب اسم الماء، معنى هذا الماء الذي أصابته طهارة، أصابته طهارة. فالماء المتغير الذي يؤثر في التغيير هو الماء النجس الذي يكون بنجاسة، إذا غيرته النجاسة تغير كما سيأتي. أما الماء الطاهر الذي مثلا تقع فيه شيء من الطاهرات سواء كان كما قلنا مما تمتزج به أو لا تمتزج به فكله، وسواء كان أيضا معنى أصابته شمس أو الماء المشمس كما يسمونه، أو مثلا اغتسل فيه جنب، أنا كما جاء في الحديث النهي عن الاغتسال، اغتسال الجنب في الماء الدائم، حتى لو اغتسل فيه جنب فهو ماء يتوضأ به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الماء وإنما نهى الجنب أن يغتسل في هذا الماء، وكذلك نهى البائل أن يبول في هذا الماء. فإذا كان هذا الماء طهور ولم يؤثر على ما لم يسلب اسمه فهو يتوضأ به ويغتسل به، وكذلك أيضا يطهر به ما كان مستحبا كتجديد وضوء وغيره. طيب هذا إن شاء الله تعالى، والماء النجس نتركه في درس لاحق.